بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع في شرح المنظومة البيقونية. وقفنا في درس أمس عند شروط الحديث الصحيح. شروط الحديث الصحيح خمسة: الشرط الأول العدالة، والثاني تمام الضبط، والثالث اتصال السند، والرابع انتفاء الشذوذ، والخامس انتفاء العلة القادحة. نشرح هذه الشروط شرحا وجيزا. أما العدالة، اشتراط العدالة في الراوي، فالراوي العدل هو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. هذا العدل، العدل أن يكون مسلما بالغا عاقلا سليما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. وضد العدالة المبتدع، مثلا المبتدع خبره مردود لأنه فاقد للعدالة، على أن رواية المبتدع هذه فيها تفصيل، والراجح أن البدعة لا تمنع من قبول الخبر، فالمبتدع إذا كان صادق اللهجة لا يكذب يقبل حديثه. هذا الراجح، أن البدعة لا تمنع من قبول الخبر. وضد العدالة أيضا الجهالة، المجهول، لا ندري من هو حتى نحكم بعدالته، فحديثه مردود. وضد العدالة أيضا الكذب أو الاتهام بالكذب، فالكذاب أو المتهم بالكذب هذا أيضا فاسق ليس بعدل، ما نقبل حديثه. إذن حديث المجهول وحديث الكذاب وحديث المتهم بالكذب كلها أحاديث مردودة وضعيفة وساقطة، لأنه اختل شرط، اختل شرط من شروط قبول الحديث وهو العدالة. هذا معنى العدالة. والشرط الثاني تمام الضبط، والمراد بالضبط هنا الحفظ، أن يكون الراوي حافظا يقظا غير مغفل، لا ينشغل ولا يعبث عند أخذ العلم، ولا ينسى ولا يتردد ولا يلقن عند تبليغه. والضبط نوعان: ضبط في الصدر وضبط في الكتاب. ضبط الصدر معناه أن يحفظ الراوي أحاديثه في صدره بحيث يستحضرها متى شاء، أن يكون ضابطا في صدره للعلم، متى شاء استحضر الحديث وساقه. وأما ضبط الكتاب أن يضبط الراوي ويحفظ أحاديثه في الكتاب، ويصون هذا الكتاب، يصونه من العبث ومن الضياع ومن وراق السوء، ومن وراق السوء. وأن ينتبه لئلا يدخل أحد في هذا الكتاب ما ليس من حديثه، ينتبه. وهناك رواة، هناك رواة ضعفوا بسبب إهمالهم لكتبهم. من هؤلاء الرواة
سفيان ابن وكيع ابن الجراح، هذا الراوي صدوق لكنه ضعيف عند العلماء، لأنه ابتلي بوراق سوء، كان يدخل في كتبه ما ليس من حديثه، فالعلماء نصحوه ولكنه ما استجاب للنصيحة فضعف بسبب هذا الوراق. وكذلك يحفظ كتابه من الضياع لئلا يسرق أو يحرق أو يغرق. عبد الله بن لهيعة المصري احترق بيته فاحترقت كتبه فاختلط، سعى حفظه. أبو بكر بن أبي مريم الدمشقي سرقت كتبه، سطى لصوص على بيته فسرقوا كتبه فساء حفظه لأنه ما كان يحفظه. وبعض العلماء كان إذا حدث من كتبه يكون أصح حديثا مما لو حدث من حفظه، كجرير بن عبد الحميد الضبي. وكان بعض الأئمة مع حفظه وإتقانه يحدث من كتابه، كالإمام أحمد بن حنبل، وكان علي بن المديني الحافظ العلم يحدث من كتابه، وكان يقول أمرني سيدي أحمد بن حنبل أن أحدث من كتاب، لأن هذا أضبط لا شك وأحفظ وأتقن، وإلا هؤلاء حفاظ أصحاب حفظ عظيم، ولكنه الأتقن والأحفظ والأحوط. إذن هذا الحفظ، ولاحظ أنه يشترط في الحديث الصحيح أن يكون راويه تام الضبط، أن يكون في الدرجة الأولى من الحفظ والإتقان، فإذا خف ضبطه، إذا كان ضبطه خفيفا يسيرا فحديثه ليس بصحيح، حديثه ينزل إلى رتبة الحسن، يكون حديثا حسنا كما سيأتي. أما اتصال السند، الشرط الثالث اتصال السند، أن يروي كل راو عمن فوقه مباشرة بدون واسطة، هذا اتصال السند. واتصال السند شرط يخرج به الحديث المنقطع والحديث المعلق والمعضل والمرسل والمدلس، وسوف تأتي هذه الأنواع إن شاء الله. الشرط الرابع انتفاء الشذوذ. ما معنى الشذوذ؟ الشذوذ معناه أن يروي الراوي حديثا يخالف فيه من هو أوثق منه، هذا الشذوذ، هذا الحديث الشاذ، أن يروي الراوي حديثا والراوي ثقة، الراوي هذا ثقة، حديثه هو من أهل الأحاديث الصحيحة، ولكن في هذا الراوي روى حديثا خالف من هو أوثق منه أو أرجح منه. مثاله حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، يعني أثناء الإحرام، والحديث هذا في الصحيح وأسانيده صحيحة، ولكن روى أبو رافع وكان الرسول بينهما، هو الواسطة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين ميمونة، روى أبو رافع أن النبي كان حلالا، وروت ميمونة نفسها أيضا، هي صاحبة القصة والشأن، روت هي أن النبي كان حلالا. إذن تعارض هنا، تعارضت رواية عبد الله بن عباس مع رواية ميمونة خالته ومع رواية أبي رافع الرسول بينهما. قال العلماء إن حديث ابن عباس وهم، حديث شاذ. هكذا قال سعيد بن المسيب قال وهم ابن عباس. والمقصود أن حديث ابن عباس هنا هو في الصحيح وإسناده صحيح، ولكنه فقد شرطا من شرط الصحيح، فهو حديث شاذ ما انتفى عنه الشذوذ، خالف ما هو أرجح منه. هذا معنى الشذوذ، انتفاء الشذوذ، يعني لا يكون الحديث شاذا معارضا لما هو أقوى منه وأرجح منه. مثال من أخبار الناس، يعني يأتيك شخص أنت تثق فيه وتثق في صدقه وأمانته، يخبرك بشيء فيأتيك ثلاثة أو أربعة من الثقات الذين هم مثله يحدثونك بشيء مخالف لما حدثك به، فحينئذ ماذا تقول أنت؟ تقول حديث هؤلاء الثقات هو الصحيح، وهذا الحديث الذي حدثنا به هذا الرجل حديث شاذ، إذن ضعيف. هذا الشذوذ، مخالفة الراوي لمن هو أرجح منه وأقوى منه. أما انتفاء العلة فالعلة يقول العلماء سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث مع أن ظاهره السلامة منه. هذه العلة، سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث، يقال هذا حديث معلول مع أن ظاهر الحديث أنه سليم ليس فيه شيء. وأنت إذا تأملت في كثير من الأحاديث التي يصححها المتأخرون والمعاصرون، إذا تأملت فيها ويضاعفها المتقدمون، تجد أن المتقدمين اطلعوا فيها على علة فضعفوها، اطلعوا فيها على شيء خفي غامض فضعفوها. والمتأخرون ربما يأتي أحدهم ما ينتبه لهذا الشيء الغامض الخفي ويغتر بظاهر السند، ينظر إلى الحديث يقول الحديث هذا ظاهره، الحديث ظاهره نظيف، إسناده متصل وظاهره نظيف ليس فيه شيء، ويتأمل، وإذا تأمل وجد، ويدقق وتأمل وجد أن الصواب مع المتقدمين الذين اطلعوا على العلل والخفايا، هناك علل يتأمل فيها الإنسان. ولذلك من العجب أن تصحح بعض الأحاديث في هذا الزمان المعروفة والمشهورة بالضعف منذ 1000 سنة، معروف أنها ضعيفة وباطلة واهية، وفي هذا العصر نسمع تصحيحها. يا سبحان الله، هل عند هؤلاء المعاصرين لنا من العلم أكثر مما عند الأولين والمتقدمين؟ هذا والله عجب. حديث مثلا نسمع هذه الأيام أنه يصحح وأنه صحيح، وهذا الحديث معروف بالضعف عند العلماء منذ 1300 سنة من القرن الثاني، ومعروف أنه ضعيف وأنه واهي وأسانيده واهية. وفي القرن 15 صححه كبار الحفاظ والعلماء، كبار الحفاظ والعلماء، هذا بالعكس، يعني إن كبار الحفاظ والعلماء ليسوا الآن، إنما هم المتقدمون الأولون، صحح اليوم هذا الحديث. صلاة بسواك أفضل من 70 صلاة بدون سواك. هذا الحديث اتفق الحفاظ على ضعفه، يحيى بن معين والدارقطني والحاكم والخطيب والحافظ ابن حجر، حتى أن حتى رأس المحدثين في هذا العصر الشيخ الألباني حكم بضعفه موافقة منه للأولين، ونسمع اليوم أنه صحيح. عجب، من أين صحح؟ أين هذا الطريق الذي اطلعوا عليه لم يطلع عليه يحيى بن معين ولم يطلع عليه الحافظ بن حجر؟ عجب. قالوا في طريق موجود عند أبي نعيم في الحلية. ما هذا الطريق؟ قالوا من حديث الحميدي عبد الله بن الزبير عن سفيان عن منصور عن علقمة عن ابن مسعود، أو عن منصور عن مجاهد عن ابن عمر. المقصود أنه الحميدي عن سفيان عن منصور. لا شك أن هذا الإسناد قوي كالشمس، وإسناد على شرط الشيخين، على شرط الصحيحين. ولكن هذا الإسناد الذي اتكوا عليه بعض من صحح الحديث من طلاب العلم في نجد، قالوا هذا إسناد نظيف. ولكن يا إخواننا انتبهوا، بين أبي نعيم وبين الحميدي ثلاثة من الرواة ما يدرى من هم، فأنتم إن صححتم الحديث من الحميدي إلى الصحابي كيف تصححون السند من أبي نعيم إلى الحميدي؟ ثلاثة من الرواة ما يدرى من هم، حتى قال الحافظ بن حجر فلينظر من هم، ما يعرفهم. ثم لو كان هذا الحديث عند عبد الله بن الزبير الحميدي وهو من شيوخ يحيى بن معين أو من أقرانه على الأقل، لو كان هذا الحديث عند الحميدي أو عند سفيان أو من حديث منصور، هل يخفى على يحيى بن معين؟ هل يخفى على يحيى بن معين الذي قيل فيه حديث لا يحفظه يحيى فليس بحديث؟ أظنه قال أحمد بن حنبل حديث ما يحفظه يحيى ليس بحديث، ويحيى بن معين نفسه يقول حديث باطل كل أسانيده واهية، هكذا يقول. فلو كان هذا الحديث من طريق الحميدي عن سفيان عن منصور إسناد كالشمس، هل يقول يحيى ذلك؟ وهل يخفى هذا الحديث على الكبار الحفاظ والعلماء؟ هذا عجب، هذا من الافتيات والجرأة على هذا العلم الشريف الذي نسمع به هذا الزمان. ينبغي على الإنسان يعرف قدره وأن يسلم ويخضع للأولين المتقدمين، كانوا إلى الحق أقرب وأولى، وبالصواب أحرى منا والله. عندهم ما ليس عندنا، ونحن لسنا بشيء عندهم. نحن بالنسبة لهم، نحن الآن في هذا الزمان بالنسبة لهم كما كان يمثل شيخ المحدث الشيخ مقبل بن هادي الوادع رحمه الله، كان يقول نحن بالنسبة للأولين كالأعشى بالنسبة للمبصر، اللي نظره ضعيف أعشى ما يبصر خاصة بالليل بالنسبة للمبصر. فهل نحن يا من أبصارنا وبصائرنا ضعيفة نأتي بشيء عند أولئك النقاد الكبار الحفاظ؟ ماذا نقول في وصفهم؟ ماذا نقول؟ جمال ذي الأرض كانوا في الحياة وهم بعد الممات جمال الكتب والسير. ماذا نقول فيهم؟ أحمد وابن المديني ويحيى بن معين والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني كبار الحفاظ والأئمة. فإذا ضعف هؤلاء حديثا، أتجرؤ أنت أيها الضعيف المتأخر تجرؤ على تصحيحه؟ سبحان الله، اعرف قدرك. فرحم الله امرئا عرف قدره واحترم الأئمة واحترم نقدهم وكلامهم. فالمقصود يا إخواني أن علم العلل علم عظيم ودقيق وخفي جدا، وما برع فيه إلا القلائل من حفاظ هذه الأمة. فإذا رأيت حديثا قال عنه الأولون كأبي حاتم أو كأبي زرعة أو كأحمد ابن حنبل أو كالبخاري أو مسلم أو ابن معين أو المديني، أو ابن مهدي أو القطان قالوا عنه حديث باطل أو حديث منكر أو ليس بشيء، أنكروه ضعفوه، فلا تغتر بتصحيح المتأخرين، لا تغتر بتصحيح المعاصرين، إياك أن تتسرع، أنت تمهل انتظر، فإن الأيام كفيلة أن تظهر لك وأن تبين لك أن الصواب مع الأول، وأن الصواب ما قاله أحمد بن حنبل أو ما قاله البخاري. حديث قال عنه الأولون موقوف على الصحابي، يأتي المتأخرون يقولون مرفوع. تأمل وتأنى، لا تستعجل يا طالب العلم، سوف تظهر لك الأيام أن الصواب مع الأولي. فالمقصود أنه إذا تعارض عندك كلام الأولين مع المتأخرين أو المعاصرين فالأولون بالصواب أولى وأحرى. وهناك علل خفية اطلعوا عليها هم، نحن ما اطلعنا عليها، علل قادحة في الحديث، تقدح في الحديث، ونحن الآن المعاصرون نغتر بظاهر السند وبسلامة السند ونصحح. وهناك علة خفية اطلع عليها أحمد أو أبو حاتم الرازي أو ابن حبان أو الدارقطني، نحن ما أدركناها. ولا يعني ذلك، انتبهوا، ولا يعني ذلك أن كل عالم من علماء السلف معصوم، لا، أبو حاتم قد يغلط في نقده، ابن حبان قد يغلط في نقده، الدارقطني يضعف الحديث وقد يغلط فيه، ما هي يعني العلماء وجدوا أحاديث في الصحيحين أو في أحدهما فيها أغلاط فيها أوهام. فإذا كان مثل البخاري يهم ومثل مسلم يهم فغيرهما من باب أولى، فليس أحد معصوما، ما في أحد معصوم من الغلط والوهم. لكن كلامي هذا كقاعدة بالجملة، قاعدة عامة، يعني بالجملة إياك أن تهمل كلام الأولين وتلقي به عرض الحائط وتعول وتعتمد على كلام المتأخرين أو المعاصرين، لا، هذا غلط، هذا ليس المسلك صحيح، ولا سيما من طلاب العلم الصغار أمثالنا، نحن لازلنا صغارا، نحن يعني كالذي يحبو في الطريق، العلماء يمشون والأولون يركضون ونحن نحبو في الطريق. فكلام أمثالنا نحن طلاب العلم ما ينبغي أن يعتمد اعتمادا كليا ونطرح كلام الأئمة والكبار والحفاظ، لا، طالب العلم لابد أن يكون منصفا متأدبا، وأن تضع كما جاء في الحديث أنزل الناس منازلهم، أنزل الناس منازلهم، والله ما نجعل الحافظ ابن حجر في منزلة أحمد بن حنبل أو في منزلة البخاري أو الدارقطني، وكذلك لا نجعل الشيخ أحمد شاكر أو الشيخ الألباني في منزلة ابن تيمية أو الحافظ ابن حجر أو في منزلة العراقي أو ابن كثير، لا، أنزل الناس منازلهم. والعبرة بعد ذلك كله في الدليل والبرهان والحجة. هذا الكلام كله يا إخواني في مسألة العلة، الشرط الخامس، لأن الحديث والكلام في العلة يطول، العلل والكلام في العلة والعلة الخفية في الحديث البحث فيه طويل، لأنه علم غامض ودقيق، ما هو بسهل. ما هي العلة؟ والله ما نستطيع أن نضبطها، ما هي العلة تقدح في الحديث؟ ما نقدر، ولكن مع الممارسة وطول النظر والبحث والنظر في كتب العلم والممارسة لهذا العلم مع طول الزمن سوف تكون عندك ملكة ومعرفة بهذه المسائل. أما أن تأخذها الآن وأنت في أول خطوة، لا، ولكن كما ذكرت لكم العلة سبب خفي غامض يقدح في الحديث، ولا يطلع عليه إلا الحذاق الأفذاذ، ونحن لا ننتبه له، نرى ننظر في السند، السند ما شاء الله يعني ظاهره سليم، الحديث ظاهره سليم وفيه علة خفية. ولذلك يذكرون، أختم بهذه القصة، أن الإمام البخاري اجتمع بالإمام مسلم، والإمام مسلم سأل البخاري عن حديث كفارة المجلس. وطبعا تعرفون البخاري رحمه الله شيخ مسلم وأكثر علما منه وأوسع، حتى قال بعض العلماء في المفاضلة بين الإمامين قال مسلم عالم والبخاري عالم. المقصود أن البخاري قال لمسلم إن هذا الحديث فيه علة ما يطلع عليها، فقال مسلم بينها لي. وكان أحب شيء إلى قلوبهم، انتبهوا، أحب شيء إلى قلوبهم أن يكتشف علة في الحديث، حتى قال عبد الرحمن بن مهدي لأن أعرف علة حديث هو عندي أحب إلي من أن أكتب حديث ليس عندي، أن أعرف علة حديث عندي مكتوب أحب إلي وأفضل من أن أكتب حديثا ليس عندي. لأنه إذا عرف علة الحديث التي عنده فقد ميز بضاعته وميز علمه. فكانوا حريصين جدا على معرفة العلل هذه، وكان البخاري أستاذ الحفاظ في هذا، حتى قال الترمذي ما رأيت مثله في هذا، الترمذي تلميذه يقول ما رأيت مثل البخاري في هذا في معرفة العلل. فقال مسلم بينه لي، فبينه له، ذكر له الأسانيد وبين له العلة إنه في علة خفية. فانبهر الإمام مسلم من هذا، من هذه الدقة وهذه الملاحظة وهذا العلم وهذا الرسوخ وهذا الذكاء الباهر، انبهر. فقال له ماذا قال له؟ قال له دعني أقبل قدمك يا أستاذ الأستاذين وطبيب الحديث في علله. شوفوا كيف أنت أستاذ الأستاذ، يعني مسلم انبهر بهذه الدقة وهذا العلم وهذا الاستنباط العجيب من هذا الإمام العظيم البخاري. قال دعني أقبل قدمك، يعني ثوابا لك على ماذا؟ على هذه الفائدة يا أستاذ الأستاذين وطبيب الحديث في علله. والله هو طبيب الحديث، واليوم يأتي أحد الصغار ويصحح حديثا أبطله البخاري أو أبطله الدارقطني، سبحان الله. ابن معين يقول حديث باطل، ويأتي هذا الصغير يقول لا له إسناد صحيح. من أنت حتى تطلع على ما لم يطلع عليه ابن معين؟ أما والله ما أحوجنا إلى الأدب قبل العلم، والله المسألة ما هي علم، المسألة نقص في الأدب، ما احنا متأدبين معه، نسأل الله السلامة والعافية. يعني مع الأسف يا ليتنا نتأدب مع علمائنا المعاصرين. أرأيتم إلى جرأة طلاب العلم على الشيخ الألباني مثلا؟ فإذا كنا ما نتأدب مع علمائنا المعاصرين كيف نتأدب مع الأولين؟ والأدب مطلوب مع جميع أهل العلم والفضل، وإذا كنا ما نتأدب مع علمائنا فمع من نتأدب؟ إذا ما كنا نحسن الظن فيهم ونشكر لهم علومهم وجهودهم وفضلهم، والله لهم فضل كبير علينا، إذا كنا ما نتأدب معهم ونحترم أقوالهم ونتأنى ولا نستعجل في ردها وفي إبطالها، إذن كيف ننتفع بالعلم وكيف نتأدب بأداب العلم؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وأن يجمع علينا بين الأدب والعلم. أكتفي بهذا المقدار في بيان شروط الحديث الصحيح، ونتابع غدا إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.